الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في ما استشكل به الشيخ من الإشكالات الثلاثة على ما حكاه من المسألتين، فأن الشيخ حكى أنه المشهور بأنه كثير من الأصوليين هكذا قالوا، بأن المشهور ذهبوا في تعارض الخبر الناقل مع الخبر المقرر إلى ترجيح الناقل على المقرر. هاي مسألة. ومسألة ثانية أن الأصوليين ذهبوا في المسألة الأولى، قالوا بأنه الأكثر ذهبوا إلى ترجيح الناقل. المسألة الثانية أنه في تعارض الخبرين المبيح والحاضر، خبر حاضر وخبر مبيح، هنا قالوا بأنه أيضا المشهور ذهبوا إلى ترجيح الخبر الحاضر على الخبر مبيح. والفاضل الجواد رحمه الله ادعى بأنه أكو إجماع، أكو لا خلاف، يعني ماكو هناك خلاف في ترجيح الخبر الحاضر على الخبر المبيح. الشيخ رحمة الله عليه بعد ما نقل هاتين المسألتين مختصرا استشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول شنو كان؟ الإشكال الأول كان بأنه المسألة الثانية، هذا تفصيل بارحمر، المسألة الثانية وهو تعارض الحاضر والمبيح من مصادق المسألة الأولى، فإن الخبر الحاضر من مصادق الناقل والخبر المبيح من مصادق الخبر المقرر، أحسنته. فالإجماع في المسألة الثانية، عدم الخلاف في المسألة الثانية، لا يتلائم ولا يتوافق مع الخلاف في المسألة الأولى، لأنه الخبر الحاضر أيضا ناقل، الخبر المبيح أيضا مقرر، فإذا أكو خلاف في ترجيح الناقل على المقرر لازم يكون خلاف في مصادق الناقل، مفرش كل المصادق، بعد لازم يكون أيضا خلاف في ترجيح الحاضر على المبيح. اتضح شنو صار؟ لكن بعد هذا الإشكال الأول، الشيخ وجه هذا الإشكال الأول بأنه ربما يريدون في المسألة الأولى من الخبر الناقل، سلام عليكم، الخبر الدال على الوجوب، ومن الخبر المقرر الخبر الدال على عدم الوجوب. فالمسألة الأولى مختصة بالشبهة الوجوبية، هو المسألة الثانية واضح حاضر يعني محرم، مبيح يعني عدم الحرمة، والمسألة الثانية خاصة ومختصة بالشبهة التحريمية ولا تنافية في أنه في تلك المسألة، يعني المسألة الثانية بهذا التوجيه الشيخ أخرج المسألة الثانية من كونها مصداقا للمسألة الأولى، لا منافاته في أن لا منافاته بين الخلاف في المسألة الأولى في الشبهة الوجوبية أنه الخبر الدال على الوجوب، أكو بخلاف أنه يقدم على الخبر الدال على عدم الوجوب ولو الأكثر ذهبوا التقديم، لا منافاة بين الخلاف في هذه المسألة وبين عدم الخلاف في المسألة الثانية، وهي تقديم الخبر الحاضر على الخبر المبيح. تضح شنو صار أولا؟ هذا كان توجيه الشيخ. الشيخ هنا شنو يقول؟ يقول لكن هذا الوجه يأباه مقتضى أدلتهم. يقول إحنا لما نراجع إلى أدلتهم في المسألة، الآن كلامنا بالنسبة للإشكال الأول، لما نراجع إلى كلامهم في هذه المسائل نرى أن هذا التوجيه مو صحيح. مثلا شوفوا في المسألة الأولى قلنا الأكثر ذهبوا إلى ترجيح الناقل على المقرر، بماذا؟ ليش؟ شنو دليل الأكثر؟ لماذا أكثر الأصوليين ذهبوا إلى ترجيح الناقل على المقرر؟ الشيخ يقول اسم مما استدلوا به أنه الأصل في الكلام هو التأسيس، الأصل في الكلام هو التأسيس لا التقرير لا التأكيد. والخبر الناقل هو الخبر المؤسس، أما الخبر المقرر هو خبر مقرر مؤكد ما بتأسيس، دي أكد الحكم الموجود سابقا اللي العقل فرضا كان يحكم به. فما دام أن الأصل والتأسيس فالخبر الناقل راجح بالنسبة للخبر المقرر. اتضح شنو صار؟ هذا من أدلتهم. خو هذا الدليل، دققوا في هذا الدليل، هذا الدليل لا يفرق فيه بين الناقل الدال على الوجوب أو الناقل الدال على الحرمة، وبين المقرر النافي للوجوب أو المقرر النافي للحرمة. اتضح شنو صار أو لا؟ فهذا الدليل اللي يجيبوه في المسألة الأولى لتقديم الناقل، هذا الدليل شامل للخبر الناقل الدال على الوجوب والخبر الناقل الحاضر. احنا توجيهنا شنو كان؟ ردنا للإشكال الأول شنو كان؟ سلام عليكم. ردنا للإشكال الأول شنو كان؟ أنه المسألة الأولى خاصة بشبهة الوجوبية، ومرادهم من الناقل الخبر الدال على الوجوب. بس هذا الوجه اللي هم استدلوا به لتقديم الناقل شامل للخبر الدال على الحرمة أيضا. فماكو هناك وجه لتخصيص، دققوا، ماكو هناك وجه لتخصيص مسألة الناقل والمقرر بشبهة وجوبية. اتضح شنو صار؟ اتضح الإشكال؟ فهذا التوجيه اللي ذكرناه ليس في محله. هذا التوجيه، توجيهنا وردنا للإشكال الأول، فالإشكال الأول ثابت، واضح إن شاء الله. الإشكال الأول اللي كان إشكال على الفاضل الجواد، هذا هو الإشكال الأول. هذا اللي ذكرناه هو اللي اختاره، يعني إحنا الآن في هذا الشرح، دققوا، في هذا الشرح، هذا الشرح اللي ذكرنا رجعنا، لكن هذا الوجه يأباه مقتضى أدلتهم، رجعنا هذا الوجه إلى شنو؟ رجعنا هذا الوجه إلى الوجه الأول، يعني إلى رد الشيخ على الإشكال الأول. هذا هو مختار الأخوند، الأخوند الخراساني رحمة الله عليه صاحب الكفاية، في شرحه على الرسائل قال بأنه مراد الشيخ من هذا الوجه هو رده على الإشكال الأول، قوله هناك اللي قال أن ويمكن أن يقال أن مرادهم من الأصف في مسألة الناقل والمقرر هذا. ويحتمل كما أنه كثير من الشراح والمحشين هكذا فسروا هذه العبارة، بأن يكون هذا الكلام إشكالا على إشكاله الثاني، على رده للإشكال الثاني. كان هناك إشكال ثاني أيضا، دققوا، عندما الشيخ حكى المسألتين أشكل بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أجاب عنه، وذكرنا أنه لكن هذا الوجه يأبه مقتضى أدلته، قلنا هذا يمكن أن يكون ردا للجواب عن الإشكال الأول بهذا التفصيل اللي ذكرنا، اللي أخونا من هالشكل رأي، يعني هكذا فهم من عبارة الشيخ. لكن كثير من المحشين قالوا لا، هذا لكن هذا الوجه يرجع إلى رده على الإشكال الثاني. الإشكال الثاني اللي الشيخ طرحه شنو كان؟ بأنهم في الأصول شنو يقولون؟ في الأصول يقولون بأن الخبر الناقل يرجح على الخبر، يقدم على الخبر المقرر بالشكل بعض هكذا. هذا اللي هاتين المسألتين اللتين نقلناهما، هذا مبناهم في الأصول. بس لما نجي في الفقه نرى أن عملهم في الفقه يختلف. في الفقه لا يقدمون الخبر الناقل على الخبر المقرر، إنهم مثلا يقولون بالتخير. هذا قال أكو إشكال، هذا إشكال بعد. شنو؟ لماذا خالفوا في الفقه مبناهم في الأصول؟ الشيخ رحمة الله عليه أيضا وجه ورد هذا الإشكال. شنو كان توجيهه؟ بأنه اللي ذكروه في الأصول، اللي ذكروه في الأصول من تقديم الناقل على الراجح، هذا بمقتضى القاعدة الأولية بملاحظة نفس الخبرين. عندما نلاحظ نفس الخبرين ونفس المرجحات موجودة في ذات الخبرين، في نفس الخبرين اللي بارحة شرحناه مفصلا، بملاحظة نفس الخبرين وبمقتضى القاعدة الأولية، هنا يقدم الناقل على المقرر. فوجه كلامهم في الأصول شنو؟ هذا يتكلمون حسب القاعدة الأولية. أما عملهم في الفقه بأنه لم يقدموا الناقل على الراجح، بل قالوا مثلا بالتخير، قالوا بالاحتياط. هذا حسب القاعدة الثانوية بملاحظة الأخبار العلاجية. تضح شنو صار؟ فقولهم بالتخير في الفقه هذا بملاحظة القاعدة الثانوية، فلا إشكاله في الأصول متكلم حسب هذا مرسوم، قلت في كتب العلماء حتى في الفقه. تجو أول شيء يجي مثلا في عقد الفضولي في أن الإجازة كاشفة لو ناقلة، يقول بأنه مقتضى القاعدة الأولية أن الإجازة تكون ناقلة، ولكن مقتضى القاعدة الثانوية والأخبار الواردة المستفاد من الأخبار الواردة أن الإجازة كاشفة فرضا. هذا شيء مرسوم، فارتفع الإشكال. بعدين الشيخ يقول هذا جوابنا مو صحيح، لكن هذا الوجه، يعني هذا ردنا على الإشكال الثاني بناء على هذا، هذا الأشهر شرحنا الثاني لهذه العبارة، اللي هذا الوجه يكون راجع إلى قوله وأن حكم أصحابنا بالتخير أو الاحتياط لأجل الأخبار الواردة. يا أباه مقتضى أدلتهم، لما نراجع إلى أدلتهم لماذا قالوا بالتخير؟ احنا في التوجيه شنو قلنا؟ قلنا قالوا بالتخير لأجل الأخبار العلاجية، وقالوا بتقديم الناقل بمقتضى القاعدة الأولية وبملاحظة نفس الخبرين. بس لما نراجع نشوف لا، بل هم قالوا بالتخير بمقتضى القاعدة الأولية. تضح شنو صار أو لا؟ مثلا من أدلتهم على التخير أنه يقولون مقتضى حجية الخبرين، أظن هذا كان بالي، يقولون مقتضى حجية الخبرين وعدم إمكان العمل بهما مع التخير. هذا شنو مقتضى القاعدة الأولية؟ يعني لم يقولوا بالتخير لأجل الأخبار العلاجية، لا، يقولون مقتضى نفس الخبرين. عندما الخبران مصداقان لشنو؟ للخبر الحجة، لأنهما لأن كليهما خبر ثقة، فكلاهما مصداقان للخبر الحجة، فمقتضى حجيتهما. ومن جهة أخرى أنه شنو؟ أنه لا يمكن العمل بهما لأنهما متعارضان، خبر يقول بالحرمة، خبر يقول بعدم الحرمة، خبر يقول بالوجوب، خبر يقول بعدم الوجوب. ومقتضى الحجي، مقتضى حجيتهما وعدم إمكان العمل بهما هو التخير. هذا يعني التخير عندهم هو مقتضى القاعدة الأولية، مو لأجل الخبر، لا، مو لأجل الأخبار العلاجية. يقول نفس الخبرين يقتضيان التخير. فهذا التوجيه اللي ذكرناه أيضا بأنه التخير مقتضى الأخبار العلاجية وتقديم الناقل مقتضى القاعدة الأولية، هذا التوجيه أيضا فيه نظر. هذا التوجيه لا يتلاءم مع ماذا؟ مع أدلته. زين إن شاء الله اتضح. لكن هذا الوجه يأباه مقتضى أدلتهم، فلاحظ وتأمل. إذا ماكو سؤال حتى إن شاء الله نبدأ بالمسألة الرابعة. واضح إن شاء الله؟ المسألة الرابعة من مسائل الشك في التكليف من الشبهة التحريمية. قلنا شبهة تحريمية، شبهة تحريمية حكمية، شبهة تحريمية موضوعية. المسائل الثلاث الأول كانت عن الشبهة التحريمية الحكمية، هاي المسألة الرابعة تتحدث عن الشبهة التحريمية الموضوعية. هنا هذا أمامي مائع مردد بين كونه خلا أو خمرا، هذا شبهة موضوعية ما يرتبط بالشارع، اشتباه في الأمور الخارجية. تضح شنو صار أو لا؟ هذا شبهة موضوعية. شنو الحكم هنا؟ الشيخ يقول بالإجماع البراءة والإباحة والحل، أصالة البراءة، أصالة البراءة، أصالة الحل تجري في الشبهة الموضوعية. تضح شنو صار أو لا؟ ما هو الدليل عليه؟ كل الأدلة التي كانت تفيد البراءة في الشبهة الحكمية، كل تلك الأدلة تدل على البراءة في شبهة الموضوعية، بل هناك أدلة خاصة أيضا، روايات مختصة بشبهة موضوعية تتحدث عن خصوص الشبهة الموضوعية. وهنا بعد ماكو خلاف ويا الأخباريين، الأخباريون هنا قالوا بجريان البراءة. المسألة الرابعة دوران الحكم بين الحرمة وغير الوجوب مع كون الشك في الواقعة جزئية. شو لأنه في شبه الحكمية أشك في واقع كلية شرب التوتون، كلية شرب التوتون حلال له حرام، همش أشك في الموضوع كلي كلية شرب التوتون، والحكم طبيعة يكون كلي بعد حرمة شرب التوتون الكلي راح يكون شنو هو كلي. أما في شبه الموضوعية أشك في شنو؟ أشك في حكم جزئيا، في موضوع جزئيا، أنه هذا حرام له مو حرام، هذا خمر له مو خمر في الواقعة الجزئية لأجل الاشتباه في هذا. ليش أنا شككت في هذه الواقعة الجزئية في أنه هذا المائع حلال له حرام؟ لأجل الاشتباه في بعض الأمور الخارجية، اشتبهت نسيت بأنه هذا كان خال لو كان خمر. كما إذا شك في حرمة شرب مائع أو إباحة شرب ذلك الماء للتردد في أنه خل أو خمر، وفي حرمة لحم لتردده بين كونه من الشاة اللي حلال أو من الأرنب اللي هو حرام، والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل فيه يعني في هذا الدوران الإباحة. ليش؟ للأخبار الكثيرة في ذلك، في أنه مقتضى الأصل في دوران الحكم بين الحرمة وغيره وفي عند احتمال الحرمة في الموضوع الجزئي أن الحكم هو الحلية الظاهرية الإباحة أحسنتم. والظاهر عدم الخلاف في أن مقتضى الأصل في الإباحة للأخبار الكثيرة في ذلك. شنو هاي الأخبار؟ مثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال، هذا الشيء بعد هذا الماء لك حلال، حتى تعلم أنه حلال، حتى تعرف أنه خمر، أنت ما تدري هذا خمر، وكل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، المائع فيه حلال، الماء فيه حرام، الخمر هذا لك حلال حتى تعرف أنه من قسم الخمر المحرم. واستدل العلامة في التذكرة على ذلك، يعني على جريان البراءة في شبهة الموضوعية، برواية مسعدة ابن صدقة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. شو هذا صدر الرواية؟ قطعا هذا صدر الرواية قطعا يدل على جريان البراءة في شبهة الموضوعية فتدعه من قبل نفسك. من هنا أكو إشكال، شيخ عندي هنا إشكال، وذلك هذا رواية، ها استمرار الرواية بقية الرواية، وذلك مثل الثوب يكون عليك، انت راح تشتري الثوب ولعله سرقة، تحتمل بأنه هذا البائع اللي باعك الثوب هذا الثوب ما كان ملكه، هو سرق الثوب وباعه لك، فلا يحل لك التصرف في الثوب. الإمام يقول هذا لك حلال لأنه ما تدري هذا سرقة. والعبد يعني ومثل العبد، والعبد يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه، انت عندك عبد، اشتريت عبد صحيح، تحتمل بان هذا العبد هو حر بس من شدة الفرق باع نفسه، فلا يحل لك التصرف فيه، لا يحل لك التصرف فيه خلاف لرضاه، او هو مثلا صاير له صدمة في مخه لأجل هاي في رأسه لأجل هاي الصدمة الناسي يتصور هو، أنت تحتمل فرضا تحتمل بأنه هو أصلا حر فلا يجوز لك التصرف فيه، تضع شنو صار أو لا. فالإمام يقول ما دام متدري الأصل الحل لا تصرف في بيع أمره أو قهر فبيع أو خدع فبيع، اللي في كل هاي الموارد التصرف في هذا الشخص يكون محرما. أو امرأة يعني ومثل امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، مرأة تشك في أن التصرف بالنسبة لهذه المرأة، المقاربة مع هذه المرأة، الاستمتاع من هذه المرأة جائز لو مو جائز؟ ليش؟ لأنه تحتمل لأنه هاي ربما تكون أختك من الرضاعة أو أختك من النسب، جائز ما دام متدري حلال، اتضح شنو صار. خب هنا عندنا كلام إن شاء الله يأتي. والأشياء كلها على هذا، هذا أيضا يدل على البراءة، هذا المقطع الأخير، والأشياء كلها على هذا يعني شنو؟ على الحلية الظاهرية، حتى تستبين لك أو حتى يستبين لك، حتى يعني يظهر لك غيره هذا هذا المائع لك حلال حتى تعرف بأنه حرام، أو تقوم به البينة يستبين لك، يعني أنت تدري أنت تشم تشوف طيحة خمر فيحصل لك العلم بأنه هذا شنو خمر، أو لا لا يحصل لك العلم وجدانا بل يحصل لك العلم تعبدا، مثلا أنه تقوم البينة بأنه هذا خمر فرضا، أو تقوم به البينة اللي هذا إشارة إلى العلم التعبدي، لأنه يعني عندما البينة تقوم وتقول وتشهد أنه هذا خلق أنت ما يحصل لك العلم، يحصل لك الظن، ولكن هذا الظن منازل منزلة العلم. وتبع العلامة على الاستدلال بهذه الرواية على جريان البراءة في شبهة الموضوعية جماعة من المتأخرين. الشيخ يقول لا إشكال في ظهور صدرها في المدعى، صدر الرواية كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه، هذا صار قطعا يدل على المدعى، إلا هاي الأمثلة أكو بها إشكال، إلا أن الأمثلة المذكورة في الرواية ليس الحل فيها مستندا أو مسندا إلى أصالة الحلية. دققوا هنا شوي البحث دقيق. بالنسبة إلى هاي الأمثلة الثلاثة، هذا الثوب اللي تشتريه مع أنه أنت تشوف بأن هذا اللي باعه ما كان مالك كان سارق، قطعا يحل لك التصرف في هذا الثوب، واضح يحل لك التصرف في هذا الثوب. هنا شبهة موضوعية بعد. في مثال العبد، العبد اللي تشتريه مع أنه أنت تحتمل بأنه كان هذا كان حر، أو هذا كان شنو ما كان للبائع، بائع سرق العبد من مالكه أودي يبيعه، أو هو مع البائع تواطأ فالمالك مو راضي، هنا قطعا يجوز لك التصرف في هذا العبد، يحل لك التصرف. في مثال المرأة يحل لك المقاربة والتصرف، التصرفات الزوجية تحل لك، وكلها هاي شبه موضوعية. بس سؤال، شوفوا احنا شنو مدعانا، مدعانا أنه تجري في الشبهة الموضوعية أصالة الحل. في هذه الأمثلة الثلاثة شبهة موضوعية وحكمة محلية، بس دققوا مستند الحلية في هذه الأمثلة الثلاثة ليس أصالة الحل، مو أصالة الحل، يعني احنا لأجل أصالة البراءة من قل لك انت هذا الثوب اللي اشتريته يجوز لك التصرف فيه، تحل لك التصرفات الزوجية مع هذه المرأة، يحل لك التصرف في هذا العبد، مو لأجل أصالة الحل. هاي الأمثلة ما ترتبط بما نحن فيه، ليش؟ قلت هاي أمثلة شبه موضوعية والحكم فيها حلية، بس الحلية مو مستندة إلى أصالة الحل، لأنه أصالة الحل في هذه أصالة البراءة، أصالة الحل في هذه الأمثلة الثلاثة محكومة بأصول أخرى. وإحنا قلنا الأصل إيش وقت يجري؟ كل أصل إذا ليكون هناك أصل سببي حاكم عليه، إذا أكو هناك أصل سببي حاكم عليه الأصل المسببي ما يجري، لأنه أصلا موضوع منتفي. هذا قلت تذكروه، ذكرناه ما أدري في التنبيه الخامس في التنبيه السادس مفصلا ذكرناه، وهناك مشرح بيان ذلك كيف أن أصالة البراءة في هذه الأمثلة الثلاثة محكومة بأصول أخرى. نجي إلى مثال الثوب. في مثال الثوب أنت ليش دققوا؟ أنت ليش تشك في حلية تصرفك في الثوب الذي اشتريته؟ لأنه تحتمل بأن البائع سارق، تحتمل بأن بائع تصرفه لم يكن صحيحا وما كان إلا حتى يتصرف ويبيعه، تحتمل بأنه بسبب عقد البائع الثوب لم ينتقل إليك، تضح شنو صار أو لا؟ خب ها هنا مع في هاي الاحتمالات أصالة البراءة ما تجري، في هاي الاحتمالات تجري أصالة عدم صحة تصرف البائع، تضح شنو صار أو لا؟ أصالة عدم صحة تصرف البائع، أصالة عدم انتقال الثوب إليك، استصحاب عدم انتقال الثوب إليك، تضح شنو صار أو لا؟ هو هاي الأصول اللي تجري بعد ماكو مجال لأصالة الحل لأصالة البراءة. شو بعد كاتب أصل؟ بلي أصالته أيضا أصالته بقائي في ملك المالك، لأنه أنت ما دام تحتمل بأنه هذا سارق، البائع كان سارق، فتحتمل بأنه أصلا الثوب لم ينتقل إليك من مالك الحقيقي، هنا يجري استصحاب وبقاء الثوب في ملك مالكه الأول. استصحاب وعدم، قلت هاي أصول مختلفة، استصحاب وعدم انتقال الثوب من المالك إليك، مع هاي الأصول بعد أصالة الحلم تجري. طلع شنو صار أو لا؟ فأصالة الحلم محكومة لا تجري هنا. في مثال العبد، في مثال العبد نفس الشيء، إذا كان منشأ شكك في حلية التصرف في العبد أنه هذا العبد أصلا حر، هنا تدرون شنو الأصل اللي يجري؟ أصالة الحرية، أصالة عدم الرقية. فمنشأ الشك هنا كونه عبد، كونه حرا، أصالة الحرية تجري، مع أصالة الحرية بعد أصالة الحلم تجري. أصالة الحرية عندما تجري نحرز الحرية بالأصل، إذا أحرزنا الحرية بالأصل بعد لا نشك في حل التصرف، بل شنو؟ نعلم ولو علما تعبديا بحرمة التصرف. موضوع أصالة البراءة، تذكرون موضوع أصالة البراءة عدم العلم، الشك، عدم البيان، هاي الأصول توجب العلم التعبدي، هاي الأصول بيانات، بيان بعد. هذا في مثال العبد. وهكذا إذا كان منشأ الشك في حرمة التصرف في العبد، في حلية التصرف في العبد، منشأ الشك شنو كان؟ بأنه أصلا هذا البائع مو مالك للعبد، لا العبد عبد، ما أشك أنه هذا أصل حر، بس أشك بأنه هذا ربما ما كان المالك الحقيقي، فهنا يجري أصالته عدم صحة تصرف البائع، أصالته عدم انتقال العبد إلى ملكي، استصحاب بقاء العبد في ملكي. مع هاي الأصول بعد لا أشك في حلية التصرف، بل شنو؟ بل أحرز عدم جواز التصرف. فموضوع أصالة البراءة، موضوع أصالة الحل انتفى، لأنه كان الشك في جواز التصرف، ماكو شك في جواز التصرف مع هاي الأصول. تضح شنو صار أو لا؟ نجي إلى مثال المرأة. في مثال المرأة أنا أشك في حلية التصرفات الزوجية، في حلية الممارسات الزوجية، صحيح؟ هنا شنو يجري؟ أصالة عدم تأثير العقد، أصالة عدم تأثير العقد في حدوث العلقة الزوجية، هذا الأصل، لأنه قبل الدقيق واستصحاب، استصحابا يجري بهذا البيان. قبل العقد كانت هناك علقة زوجية بينكما؟ لا. بعد العقد تشك بنو هاي ربا أختي من الرضاعة، فتشك بسبب العقد، لا تحدث علقة زوجية بين الأخ والأخت. أنت عندما شكك بنو هاي ربما أختك من الرضاعة، في الواقع تشك في حدوث العلقة الزوجية بالعقد، الأصل عدم حدوث العلقة الزوجية. مع هذا الأصل بعد لا تشك في حلية التصرفات الزوجية، فأصالة البراءة تضح شنو صار. فهذا اللي ذكرنا وجه عدم جريان أصالة البراءة في هاي الأصول، في هاي الأمثلة الثلاثة، واضح؟ خب، مقتضى هاي الأصول الحاكمة على أصالة البراءة شنو كان؟ حرمة التصرف. مقتضى هاي، مقتضى هذه الأصول الحاكمة على أصالة البراءة في هاي الأمثلة الثلاثة شنو كان؟ حرمة التصرف. بعد ليش نحكم بحلية التصرف؟ أحسنتم، لأنه نفس هاي الأصول، دققوا، نفس هاي الأصول الحاكمة على أصالة البراءة وأصالة الحيل هي محكومة لأدلة أخرى. يعني هنا أكو أصل مسببي اللي هي أصالة البراءة، وأكو أصل سببي اللي ينفي موضوع أصالة البراءة، وأكو أدلة أخرى اللي هاي الأدلة تنفي موضوع هاي الأدلة الحاكمة على أصالة البراءة. يعني أكو ثلاث طبقات من الأدلة، أكو هناك أدلة حاكمة على الأصول الثلاثة. شنو هاي الأدلة؟ نأتي في المثال الأول، في مثال العبد، شنو الأصل الحاكم على أصالة البراءة كان؟ الأصل الحاكم كان يعني منشأ الشك شنو كان؟ بأنه هذا ربما ليكون، هذا ربما ليكون عبد، هذا ربما ليكون شنو؟ هذا ربما هذا البائع ليكون هو المالك، يعني كان منشأ بلي. أنا ما يخالف، أنا بدأنا من العبد. في مثال العبد احنا اجرينا يعني الحرمة كانت نتيجة لهاي الاصول، اللي هاي الاصول شنو كان موضوعها؟ الشك في صحة تصرف البائع، لانه اذا حر تصرف البائع مو صحيح، بيع البائع مو صحيح. اذا سرق، اذا مو للمالك مو للبائع، فبيع البائع مو صحيح. احنا هنا عندنا امارة تصحح عمل البائع، والامارة حاكمة على الارض. شنو الامارة؟ قاعدة اليد. قاعدة اليد حاكمة على كل هاي الاصول، لانه عندما شخص جاي يبيع عبد، ظاهر هذا الشيء، ظاهر كون يده على هذا الشخص، انه اولا هذا العبد له، اولا هذا عبد، ظاهر اياد انه هذا عبد مو يبيع حر. ثانيا شنو؟ انه هو مالك لهذا العبد. نتيجة قاعدة اليد شنو؟ انه هذا البيع اللي حصل بينه بيع صحيح، انا اشتريته منه، انه هذا عبد والبيع صحيح، فالعبد دخل في ملكي فيحل التصرف. فحل التصرف راجع الى امارة وهي قاعدة اليد. وهكذا في مثال الثوب، في مثال الثوب اصالته ما ادري عدم اصالته عدم انتقال الثوب الي لا تجري. ليش؟ لانه قاعدة اليد تقول بان هذا الثوب ما دام كان تحت يد البائع فهو ملك للبائع. فاذا صار ملك للبائع فالثوب باعه لي مالكه الحقيقي، فانا الان املك الثوب، أملك الثوب، نتيجة شنو؟ يحل لي التصرف في الثوب. فالحل أيضا نتيجة لأمارة وهي قاعدة اليد. أما في مثال المرأة، في مثال المرأة، في مثال المرأة إحنا كيف وصلنا إلى الحرمة؟ إلى حرمة التصرف، لأنه قلنا الأصل عدم صحة ذلك العقد، صحيح؟ هالشكل بعد قلنا الأصل عدم صحة العقد، الأصل عدم تأثير عقد نكاح، واضح ولا؟ خو أسألكم، ليش أنت شككت في تأثير عقد النكاح؟ لماذا شككت في صحة عقد النكاح؟ لأنه كنت تحتمل بأنه هاي المرأة شنو تكون؟ أحسنت، وتكون أختك من الرضاعة، واضح ولا؟ إحنا هنا عندنا أصل، هذا أصل عملي، عندنا أصل وهو الأصل عدم الرضاعة، الأصل عدم الرضاعة. نشك بانه هاي اكو كانت هناك رضا، كانت هناك نسبه رضا، كانت هناك رضاع بيني وبين هذه المراه، محرميه من الرضاع، الاصل عدمها. تضح شنو صار او لا؟ فالاصل جرى ونفى ماذا؟ نفى احتمال الرضاع. مع ارتفاع احتمال الرضاع العقد شنو بعد؟ العقد صحيح. أنا ليش كنت أحتمل بأن العقد مصاعي؟ لأنه كنت أحتمل بأنه هاي ربما تكون أختي النسبية، الأصل عدم نسب، الأصل عدم وجود مانع من النكاح. مع جريان هاي الأصول لا نشك في صحة العقد، العقد راح يكون نتيجة هاي الأصول العقد صحيح. بعد ما يبقى شك في صحة العقد حتى نجري أصالة عدم صحة العقد، حتى نجري أصالة عدم صحة العقد، حتى الناس تصل عدم حدوث العلقة الزوجية بالعقد. واضح إن شاء الله؟ على أي تقدير؟
ليش من كل الدين الثلاثة أصالة صحة عمل المسلم؟
شنو؟
أصالة عمل المسلم،
هذا بالنسبة لعمل نفسه في مثل النكاح، في مثل النكاح أصالة الصحة اللي هي ربما أمارة على قول الأكثر لا يجري، لا تجري في صحة في عمل نفسه. بالنسبة لعمل الآخر أصالة الصحة في عمل نفسه وما يجري، تضح بالنسبة لهذا. غير أنه أحسنتم ذاكم أكو مثل قاعدة أصالة الصحة أمارة حاكمة على تلك الأصول، لا يعني مو إشكال، هذا تأييد لكلامنا، هي أحسنتم. بس قلت مثلا في مثال النكاح
بس
إيه أصالة الصحة ما تجري، لأنه بينتو كإشكال على المطلب. إيه أحسنت، إيه بكتايد أحسنتم، صحيح. نعم، أظن أنه قاعدة اليد مقدم على أصالة الصحة، لأنه قاعدة اليد أصل موضوعي، أصالة الصحة ربما أصل حكمي، هذا محتاج إلى تأمل. لذا استدلال الشيخ بأصالته بقاعدة اليد في مثال عبد والثوب أفضل. نعم، وين وصلنا؟
إلا أن الأمثلة المذكورة ليس.
نعم، إلا أن الأمثلة المذكورة فيها ليس الحل فيها مستندا إلى أصالة الحلية، فإن الثوب والعبد إن لوحظ باعتبار اليد عليهما حكم بحل التصرف فيهما لأجل اليد، لأجل قاعدة اليد، وإن لوحظ مع قطع النظر عن اليد. إذا من نريد نشوف هاي الطبقة شنو، هاي الطبقة الثالثة، إذا من نريد نشوفها الأصل فيهما حرمة التصرف. ليش؟ لأصالة بقاء الثوب على ملك غير، وأصالة الحرية في الإنسان المشكوك في رقيته. وكذا الزوجة إن لوحظ فيها أصل عدم تحقق النسب أو الرضاع فالحلية مستندة إلى هذا الأصل، وإن قطع النظر عن هذا الأصل فالأصل عدم تأثير العقد في الحلية فيحرم وطئها. فشوفوا هنا شنو هاي العبارة، كان الأصل فيها حرمة لأصالة بقاء الثوب، هذا اكتبوا أصالة بقاء الثوب حاكمة على أصالة الحل، وأصالة الحرية هاي أصالة الحرية حاكمة على أصالة الحل. في مثال المرأة أصل عدم تأثير العقد فيها حاكم على ماذا؟ حاكم على أصالة الحل، فقطعاً الحل في هاي المسألة، في هاي المسألة الثالثة مو لأجل أصالة الحل، لأنه محكوم بهاي الأصول الثلاثة. لماذا لم نعمل بهاي الأصول الثلاثة ولم نقل بالحرمة؟ لأنها محكومة بأدلة أخرى. الأصل في العبد والثوب، مسألة العبد والثوب أصل اللي نتيجة الحرمة محكوم بشنو؟ محكوم بقاعدة اليد، وأصل عدم تأثير العقد فيها محكوم بشنو؟ محكوم ب أصالة عدم تحقق النسب والرضا. شو دائما الملاك هذا أنه مع جريان الأصل السبي بعد ما يبقى موضوع للأصل المسبي، يعني ذاك الشك أصل دائما موضوع الشك، بعد الأصل موضوع الشك، ذاك الأصل ذاك الشك اللي كان موضوع الأصل المسببي ينتفي، يرتفع ذلك الشك تعبدا أو وجدانا مع جريان الدليل الحاكم أو الوارد. وبالجملة فهذه الأمثلة الثلاثة بملاحظة الأصل الأولي محكومة بالحرمة، لأن أصالة الحل محكومة بأصول، لأن أصالة الحل فيها محكومة بأصول تفيد الحرمة، والحكم بحليتها إنما هو من حيث الأصل. أنا الشيخ عبر بالأصل من باب الغلبة، لأنه هذا الأصل اللي يفيد الحل في العبد مو من باب الغلبة، يعني تسامحا، لأنه الدليل المفيد للحل الحاكم على الأصول المفيدة للحرمة أمارة، لذا كان الأفضل يقول إنما هو من حيث الدليل الحاكم على الأصول الحاكمة على أصالة الحل. شوفوا إنما هو من حيث الدليل، اللي دليل في مسيق ثوب والعبد قاعدة اليد، وفي المرأة أصالة عدم تحقق مانع النكاح اللي هو الرضاع والنسب، تضح شنو صار أو لا، من حيث الدليل الموضوعي الثانوي، يعني دليل حاكم ثانوي لأنه هذا حاكم على الحاكم، لذا أنا هالشكل أعبر حتى العبارة تكون أوضح، من حيث الدليل الحاكم على الأصول الحاكمة على أصالة الحل. قلنا الموضوعي يعني الحاكم، إيه لتصور ربما أصلا يكون أصل إيه الأصل الموضوعي، يعني الأصل الحاكم، يعني الأصل الذي ينفي المؤحسنتم يرفع موضوع الدليل الآخر. فالحل صحيح الحكم هنا في هاي الأمثلة الثلاثة حل غير مستند إلى أصالة الإباحة في شيء من هاي الأمثلة الثلاثة. واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال. الآن ربما واحد يسأل خل لماذا الإمام ذكر هذا؟ من باب التنظير كان، خب هذا ربما الطرف ما الإمام من باب التنظير ذكر، ما كان مثال لأصالة الحل، تنظير فرق عن المثال أنه هذا لا يشبه، من باب التنظير كان هذا على أي تقدير، ولكن في الأخبار المتقدمة، بل جميع الأدلة المتقدمة من الكتاب والعقل، قبح العقاب بلا بيان، كفاية في شنو؟ في إثبات المدعى اللي هو جريان أصالة البراءة في شبهة الموضوعية، مع أن صدرها وذيلها ظاهرة في المدعى. نفس هاي رواية مسعدة، صدرها اللي صدرها شنو كان؟ كل شيء لك حلال، وذيلها والأشياء كلها على هذا، صدرها وذيلها. شيلوا هاي الأمثلة الثلاثة اللي الإمام صلى الله عليه وسلم عليه ربما ذكرها من باب التنظير حسب فهمنا القاصر، صدرها وذيلها دال على المطلب. الوقت أدركنا، لكن نقرأ هذا بالي على أي تقدير. ما أدري إن شاء الله اتضح إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.